بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إن شاء الله القراءة في كتاب الدراري المضية للإمام الشوكاني رحمه الله، وكنا قد توقفنا قبل دخول شهر رمضان في باب ما ذكر مما يجب على المصلي، ان انتهينا من ستر العوره واحكام ذلك. ونحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا الرجوع الى هذه الدروس والمجالس، ومن علينا بذلك ولم يحل بيننا وبينها، فشكر هذه النعمة أن نجتهد في تحصيل العلم جميعا. وأن الحريص منا يزداد حرصا على تحصيل العلم، وأن المقصر منا لا بد أن يشد من همته وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى على طلب العلم والمواصلة فيه، فإن هذه نعمة أن تمر على العبد الشهور والأيام وهو لا يزال في طاعة الله سبحانه وتعالى مواصلا مستمرا. ومن أعظم ذلك التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فما دام العبد طالبا للعلم مجتهدا فيه فهو على خير. قال رحمه الله بعد ذكر ستر العورة ووجوب ذلك: قال وأما قوله ولا يشتمل الصماء، أما قوله قول من؟ ها؟ المؤلف نفسه، فهو صاحب المتن وهو الذي شرح المتن، هو الدرر البهية في المسائل الفقهية، ثم شرحه بهذا الدراري المضية. قال في المتن: قال ويجب على المصلي، ذكر أشياء، قال ولا يشتمل الصماء. قال وأما قوله ولا يشتمل الصماء فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، وهو في الصحيحين وفي صحيح البخاري وليس في مسلم بهذا اللفظ، أي عن أبي هريرة، وفي مسلم عن جابر بنحو هذا اللفظ. قال وفي لفظ فيهما: وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه، وهذا أيضا لفظ أحمد وليس بهذا اللفظ في الصحيحين. وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد أخرجه الجماعة إلا مسلم والترمذي. منهم الجماعة؟ ها؟ كمل. خالد مسلم كمل وأحمد. الجماعة هم السبعة: البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فحديث أبي سعيد أخرجه الجماعة إلا مسلم والترمذي، فليس عند مسلم والترمذي عن أبي سعيد. قال: وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد. واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب، أي يشمله جميعا، لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده. طيب، هذا الأمر من المنهيات في الصلاة، وهو اشتمال الصماء. واشتمال الصماء فسر بهذا التفسير الذي ذكره الشوكاني، نقله أبو عبيد القاسم بن سلام عن العرب. هذا التفسير الذي ذكره الشوكاني نقله في غريب الحديث عن العرب، أن اشتمال الصماء أن يلف الإنسان ثوبه على جسده ويجلل جسده كاملا بالثوب، فلا يبقى موضع يخرج منه يديه. وهذا منهي عنه، لأنه لا يستطيع الركوع ولا السجود، فالإنسان في سجوده أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، ومنها الكفان، ولا يمكن من جلل جسده بالثوب أن يسجد هذا السجود. وهذا التفسير عن العرب مأخوذ من قولهم صخرة صماء، وهي التي لا منفذ فيها، والشيء الأصم هو المغلق المحكم من جميع الجوانب والجهات ولا منفذ فيه. فسمي الذي يجلل جسده بالثوب على هذه الهيئة كان فعله اشتمالا للصماء، وهو على تقدير مضاف محذوف، والتقدير يشتمل الشملة الصماء. هذا تفسير العرب، وفسره الفقهاء كما ذكر ذلك أبو عبيد، أن اشتمال الصماء قال أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه ويضعه على منكبه فيبدو منه فرجه، أي مثل الاصطباع، إلا أن الاصطباع يكون المكشوف هو المنكب الأيمن، وأما هذا فسواء كشف الأيمن أو الأيسر، أي يأخذ ثوبا ويجعل وسطه تحت إبطه الأيمن أو تحت إبطه الأيسر، ثم يأخذ طرفي هذا الثوب والرداء فيردها على الجانب الآخر. فهذا منهي عنه أيضا من أي جهة؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه من ثوبه شيء، وهذا كاشف لعاتقه. وأيضا من وجه آخر أنه ربما انكشفت العورة إذا رفع الثوب إلى أحد الجانبين تنكشف عورته. فالآن عندنا في اشتمال الصماء تفسيران: تفسير للعرب وهو أن يلف الثوب على جسده كله ويشمل جسده جميعه بالثوب بحيث لا يبقى منه موضع يخرج منه يديه. والتفسير الثاني تفسير الفقهاء أن اشتمال الصماء هو بمعنى الاصطباع، إلا أنه على أي جهة، سواء كشف المنكب الأيمن أو المنكب الأيسر، وسواء كان وسط الثوب تحت إبطه الأيمن أو تحت إبطه الأيسر. قال أبو عبيد: قال والفقهاء أعلم بالتأويل، أي أعلم بتأويل الحديث. نقل هذا عن شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه. وعلى كل الحالان منهي عنهما. فالحالة الأولى الذي فسره بالعرب منهي عنه، لأنه لا يتمكن من ركوع ولا سجود، وهكذا إذا أصابه شيء لا يستطيع الاحتراز منه ولا يقدر على دفعه، لأنه قد ضم يديه إلى جسده ولا يستطيع إخراجهما. وعلى التفسير الثاني يبقى شيء من منكبه، يبقى منكبه مكشوفا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقه من ثوبه شيء. وكذلك ربما أدى ذلك إلى انكشاف العورة. بقي هنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن اشتمال الصماء على تفسير الفقهاء بأن يجعل وسط ثوبه تحت أحد إبطيه ويجمع الطرفين إلى الجانب الآخر، أن هذا التفسير إنما يكون منهيا عنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، وهو الثوب الذي اشتمل به هذه الصفة. إنما ينهى عنه كما قيد في الأحاديث، قد جاء تقييده في الأحاديث بذلك، نهى أن يشتمل في الثوب الواحد. فإنما تكون هذه الهيئة منهي عنها إذا كان ليس عليه إلا ثوب واحد، بحيث أن ذلك قد يكون ذريعة لانكشاف عورته. وأما إن كان عليه ثوب آخر، كأن يكون عليه إزار أو يكون عليه قميص أو يكون عليه سراويل، ففيه رواية عن الإمام أحمد، رواية أنه قال يكره ورواية قال لا يكره، وصحح جماعة من الحنابلة أنه لا يكره، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه إن كان عليه ثوب آخر لا يكره، لأن هذه لبسة المحرم وهي لبسة جائزة، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى كذلك. فتكون هذه اللبسة جائزة إذا كان عليه ثوب آخر، فمثل هذا لا يخشى من انكشاف عورته ولا يكون ذريعة إلى ذلك. الذي جاء في الأحاديث تفسير اشتمال الصماء هو ما ذكره الفقهاء، جاء في بعض الألفاظ الحديث أن يشتمل في ثوب واحد يبدو منه عاتقه أو منكبه أو يضع طرفيه على جانب واحد قال رحمه الله: وأما قوله ولا يسدل، هذا الأمر الأول مما ذكر أن ينهى عنه في الصلاة هو اشتمال الصماء. ثم قال ولا يسدل، سيأتي معنى السدل. قال: فلحديث النهي عن السدل في الصلاة، وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك. هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي سنده عسل بن سفيان. قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. بل قال أحمد: أحاديثه أباطيل. وقد روي الحديث أيضا مرسلا من غير هذا الطريق، فالحديث هذا من هذا الطريق شديد الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل. قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة. جاء الحديث عن ابن مسعود، وفيه علتان في سنده: بشر بن رافع ضعيف، وهو منقطع بين أبي عبيدة وأبيه، أخرجه البيهقي. جاء أيضا عن ابن عباس عند الإمام الطبراني رحمه الله، وفي سنده عيسى ابن قرطاس متروك. وجاء الحديث أيضا عن أبي جحيفة عند الطبراني أيضا، وتفرد به حفص ابن أبي داود القارئ، وهو ضعيف بل شديد الضعف. فأحاديث النهي عن السبل كلها كما ترى ضعيفة، والضعف شديد في أكثرها. أحسنها حالا حديث ابن مسعود، وليس من هذه الأحاديث ما يقويه. قال: والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل ويسجد وهو كذلك. هذا تفسير مما فسر به السدل، أن يضع ثوب على منكبه أو على منكبيه ويلقيه ولا يضم جانبيه إليه بين يديه، بل يجعله فضاضا مسترخيا، ويجعل يديه من داخله. ويجعله كاللحاف الذي ينتحف به ويسجد ويركع ويديه من الداخل. هذا التفسير أيضا ذكره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث. وفسر بتفسير آخر أن يضع الرداء على كتفيه، ولا يرد طرفه على الطرف الآخر. مثال هذا اللحاف الذي يلتحف به في أيام البرد، يضعه على الكتفين ويبقي مسدولا، لا يرد الذي على الكتف الأيمن إلى الجانب الأيسر والذي على الكتف الأيسر على الجانب الأيمن، بل يبقيه مسدلا. سيأتي إن شاء الله. وفسر السدل بالإسبال، فسره بعض الفقهاء بالإسبال. ثم هناك بعض الملابس تلبس على هذه الهيئة. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن لبس القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه، هل هو مكروه؟ فسر هذا القباء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القباء هو ما يسميه الناس الكوت أو الجبة، مجموع الفتاوى 22 صفحة 144. قال: سئل هل طرف القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟ فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء. وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود، لبسة أو لبسة، ما الفرق بينهما؟ ها؟ لبسة أو لبسة، كله يجوز، كما الصواب؟ اللبسة هيئة، واللبسة مرة. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة. فما كان على وزن فعلة، فإذا كان بكسر الفاء فهو للهيئة، جلسة، لبسة، مشية. وإذا كان بفتح الفاء فهو للمرة الواحدة، أن يفعل الشيء مرة، لبسة أي واحدة، شربة أي واحدة، أكلة أي واحدة، بخلاف شربة وإكلة. وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة. فقال شيخ الإسلام: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وليس هذا من السدل المكروه. باب التنبيه، قرأنا بالظهر شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرته رباعيته، فقال بعض الأخوة: ما أدري الرباعية، خطر هو بالفتح، أما بالضم خطر. الرباعية الرباعية تخفيف الياء. الحاصل من هذا أن أحاديث السدل ضعيفة، سواء فسر السدل لأن وضع شيء على المنكبين وإسدال لا يرد أحد طرفي على الآخر، أو سواء فسر بما ذكره الشوكاني هنا كما تلبس هذه الجبة بعض الأحيان التي تلبس في أيام البرد، الأحاديث في ذلك فيها ضعف. وضع القباء على المنكبين وعدم إدخال اليدين في الكمين، ترى شيخ الإسلام رحمه الله ينقل اتفاق الفقهاء على جواز ذلك وأن هذا ليس من السدل المكروه. فقيه يحتاج، لأنه قال ليس هذا من فعل اليهود، وكثير من الفقهاء يعلل بهذا تجد التأكد والنظر أكثر ما هو فعل اليهود الذي يفعلون في السدل. إذا كان كذلك وهذا شيء من خصائصهم يجتنب تجنبا لمشابهة اليهود. قال: وأما قوله ولا يسبل، هذا الأمر الثالث مما ينهى عنه في الصلاة الإسبال، وهو منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة. قال: وأما قوله ولا يسبل فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إسبال الإزار، والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين، أي حتى يجاوز الكعبين من أسفل. الإسبال جاءت في أحاديث كثيرة تفيد أنه من كبائر الذنوب، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة، قال: والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا خاص بالإزار، ليس خاصا بالإزار لما جاء في أحاديث بلفظ من جر ثوبه، والثوب شامل للإزار والقميص. فإن البعض ربما قال الأحاديث كلها في الإزار فلا يعد الإسبال في البنطال إسبالا، ولا يعد الإسبال في القميص إسبالا محرما، لأن الأحاديث فيها تقييد بالإزار، وليس هذا بصحيح. فقد جاء في الأحاديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة في السنن. فهو عام، سواء أرخى إزارة أو قميصة أو بنطالة أو سراويلة حتى يجاوز الكعبين من أسفل فإن ذلك محرم، بل من كبائر الذنوب، وهو محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. وأيضا سواء فعله على وجه الخيلاء أو زعم أنه لم يقصد الخيلاء، فإن الإسبال بعينه خيلاء، تعمد الإسبال خيلاء. نعم، قد يحصل من غير قصد ومن غير تعمد، وإذا شعر به وعلم به رفعه فهذا ليس بمحرم ولا يفهم صاحبه. فما قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا نتعاهد، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء. وأما الذي يتعمد فعل ذلك، يتعمد أن يرخي ثوبه حتى يجاوز الكعبين ثم يقول ليس هذا الفعل مني بخيلاء، فهذا غير صحيح، بل ما تعمد ذلك إلا خيلاء. وقد جاء في حديث جابر بن سليم في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإسبال في حد ذاته من المخيلة ومن الخيلاء. قد ينزل على الإنسان بدون قصد، نعم هذا ليس من الخيلاء إن رفعه. أما أنه يتعمد ذلك ويقصده ثم يقول لا أقصد الخيلاء، هذا غير صحيح. فهذه ثلاث منهيات في الصلاة واجتماد الصماء والسدل والإسبال. أخي يقول ما الفرق بين اجتماد الصماء والسدل؟ والأشكال علي، هيا أشرح خبره بالفرق. اجتماد الصماء أن يقلل جسده بالثوب كله، لا يظهر يديه منه ولا يخرج منه، هذا على تفسير العرب. ها؟ وعلى سبيل وعلى تفسير الفقهاء أن يظهر أحد منكبيه ويجعل وسط ثوبه تحت أحد إبطيه وطرفي الثوب على الجانب الآخر، هذا اجتماد الصماء. والسدل فسر بتفاسير، منها أن يضع على منكبه الرداء ويرخي يسدل، لا يرد جوانبه وأطرافه إلى الجوانب الأخرى. قال في مختصر النهاية السدل هو أن يضع وسط الرداء على رأسه، وسط ردائه على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلها على كتفيه. قال وهو شعار اليهود، كذا في مختصر النهاية، وهذا واضح. يأخذ الرداء يجعله كما تجعل المرأة الخمار، وسطه على إيش؟ على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله، ما يجعله على المنكبين، بل يرسل المرأة تجعل خمارها على ماذا؟ على منكبه، هذا يرسله حتى يصير إلى الأرض أو إلى قدميه، وشعار اليهود. واضح هذا؟ يأخذ الرداء وسط الرداء على الرأس، أطراف الرداء يرسلها عن يمينه وشماله ولا يجعلها تقف على منكبيه حتى ربما تصير إلى قدميه. وهذا يقول هو الذي هو شعار اليهود. ما أحد يفعل هذا؟ هل رأيتم أحد يفعل هذا؟ ها؟ كثير. وين هذا؟ ها؟ لا لا، رداء حتى ربما يصل إلى قدميه. أما هذا الخمار قد كان يلبس نعم القمار. مش مطبع. لا لا هذا رداء 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 الحافلة اللي التحف بها ونحن. على كل على حارس إنه يعني السدل في هذا. قال ما هي الجبة؟ والله الجبة هذه مثل الكوت تأتي طويلة. ها؟ ثم الدجلة. طيب. من نسميها دجلة ومن نسميها جبة؟